إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من الفوائد المستنبطة من حديث الخوارج ما يصلح أن يكون تتمة لما بدأناه من أدب الطلبة مع شيوخهم ويصلح أن يكون كالفائدة المستقلة وهو باب شريف من أبواب العلم لو لم تفز في شرح هذا الحديث إلا به فحسبك به فائدة لو عقلتها. فقد روى أصحاب الصحاح والسنن في قصة ذلك الرجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل إليه علي بن أبي طالب بذهيبة من اليمن قسم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعة نفر. ولما أفاء الله على رسوله من أموال هوازن وحنين قسم ذلك في المؤلفة قلوبهم ولم يعطِ الأنصار شيئا. فقال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله يا محمد، أو قال له اعدل فإنك لم تعدل. وقالت الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لترد عليهم يعطي قريشا ويدعنا. ففي هذا من الفوائد الجليلة التي سوف نذكرها تباعا بالتعليق على هذا الحديث، منها أن الرد لا يعني أن الراد مصيب ولا أن المردود عليه مخطئ، وهذه فائدة جليلة. فإنك ترى الرجل يصنف كتابا في العلم فيقال رد عليه فلان أو هذا الكتاب مردود عليه، أو يتكلم الرجل بكلام فيرد عليه بعض الناس. فالذي دل عليه هذا الحديث وهو من الفوائد التي يعض عليها بالنواجذ أن الراد لا يكون مصيبا دائما ولا يكون المردود عليه مخطئا، بل قد يكون العكس. وقد دل هذا الحديث على هذه الفائدة، فإن هؤلاء ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعقبوا أفعاله، فقال له الرجل الأول اعدل، كأنه يقول إن هذه القسمة لم تجري على ميزان العدل. لماذا؟ لأنه يرى أن العدل هو استحقاق كل الناس وهو أن يشترك الناس جميعا في القسم. وردت الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يروا أن أكثر الناس جهادا أكثرهم استحقاقا للمال. وفي حديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص وقد تقدم معنا أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس وفيهم رجل هو من أعجبهم إلي ولم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له سعد وقال يا رسول الله ما لك ولفلان أليس برجل مؤمن؟ فظن سعد أن قسمة المال تجري بحسب الإيمان، فكلما كان الرجل أعظم إيمانا كان أكثر استحقاقا للمال. فهؤلاء ردوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعقبوا أفعاله، فهل كانوا مصيبين؟ كان تعقبهم مجانبا للصواب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لسعد أنه لا يقسم المال قسمة لما في القلب، بل قسمة الله عز وجل أن يكل رسوله المؤمنين لما في قلوبهم، وأن يعطي الرجل الذي يخاف من ضعف الإيمان فيخاف عليه أن يرتد، بخلاف ما ظنه سعد رضي الله عنه. فليس كل من يرد يكون مصيبا، فاحترز من هذا، فإنك تسمع هذا كثيرا. ولما وقعت فتن العالم الإسلامي وتكلم الناس بحل الخروج صنف أهل السنة في الرد عليهم، فصنفوا مصنفات في الرد على أهل السنة، فلا يعني هذا أنهم مصيبون لمجرد أن أحدهم رد على بعض أهل السنة. فإذا سمعت بكتاب أو بجواب رد عليه فهذا لا يدل على أن الأول قد أخطأ ولا على أن الثاني قد أصاب. لماذا؟ لفائدة جليلة أيضا، وهو أن الرجل يرد بعلمه ويرد بمذهبه، وقد يكون مذهبه في الأصل خطأ. ألا ترى الشافعية لو رد على الحنفي يرد بمذهبه، وقد يكون مذهب الشافعي في هذه المسألة خطأ، فأنت ترد بما تراه صوابا، وقد يكون ما تراه صوابا ليس صوابا، فإن الناس لا يردون بالهدى المنزل قطعا، إنما يردون بما يعتقدون أنه من الهدى. وقد يعتقد الرجل ما ليس من الهدى منه. وخذ هذا مثالا جليلا، لما صنف الإمام مسلم كتابه الصحيح، ومسلم من تلاميذ أبي زرعة الرازي، فأبو زرعة من شيوخه، فقال أبو عثمان عمرو بن سعيد البرذعي، وهو من تلاميذ مسلم ومن تلاميذ أبي زرعة، قال شهدت أبا زرعة يوما ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم الفضل بن الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة هؤلاء قوم أرادوا أن يتقدموا، أو قال أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوفون به، وفي الرواية الأخرى يتشرفون به، وهما بمعنى ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها. فانظر كيف تعقب أبو زرعة مسلما، يقول هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل وقته، يعني يقول هؤلاء لم يتأهلوا فعملوا شيئا يتشوفون به، كأنه يريد التزين بالتصنيف. ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه يريدون رئاسة قبل وقتها، كأنه يتكلم في نيته. قال أبو عثمان: وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل أبو زرعة ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط ابن نصر، وأسباط راو يضعفه أبو زرعة والدارقطني ووثقه ابن معين، فهو راو مختلف فيه. فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط ابن نصر، ثم رأى قطن ابن نسير في الكتاب فقال لي: وهذا أطم من الأول. قطن ابن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، يعني يكون الحديث من رواية ثابت البناني وهو من التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث حينئذ يكون مرسلا ضعيفا. فقطنوا لضعفه وغفلته يقول عن ثابت عن أنس عن النبي فيجعله صحيحا، أو يكون الكلام من كلام ثابت فيجعله قطن من كلام ثابت عن أنس عن النبي، فيقول أبو زرعة: وهذا أطم من الأول. ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول يكذب. يروي عن هؤلاء وأشباههم ويترك محمد بن عجلان ونظراءه، ويطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح. فصنف مسلم كتابه فلم يرضه أبو زرع ولا محمد بن مسلم ابن وارة، وتعقبوه بمثل ما ذكرنا، تكلموا في نيته، وتكلم أبو زرعة في رواته، وتكلم في مسألة دقيقة كأنه يقول: إذا قال مسلم هذا هو الصحيح فكأنه يقول ما ليس في هذا الكتاب ضعيف. لهذا يقول أبو زرعة يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح، أي هو ضعيف. يعني يقول أبو زرعة: إذا احتج أهل السنة على أهل البدعة بحديث ليس في كتاب مسلم استطاعوا أن يقولوا هو ضعيف. قال أبو عثمان: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ما قاله أبو زرعة لمسلم، ولما دخل مسلم بلاد الري ولقي فيها محمد بن مسلم ابن وارة وذكر له نفس هذا الكلام، أجاب مسلم في المرتين بهذا الجواب، قال: إنما قلت صحيح، يعني ولم أقل إن هذا الكتاب هو الصحيح، ولكن قلت هو صحيح، فما عداه يكون منه الصحيح ومنه الضعيف، حينئذ لا سبيل لأهل البدع على أهل السنة، لأن مسلما لم يقل إن هذا الكتاب هو الصحيح، وثانيا يقول إنما أدخلت في كتابي عن أسباط وقطن وأحمد ما رواه الثقات عن شيوخهم، وإنما يكون قد وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون الحديث عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصروا على هؤلاء، وأصل الحديث معروف برواية الثقات. فأولا أبو زرعة متعقب من وجهين، الأول ما تكلم به مسلم، فالأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن هؤلاء الذين ذكرهم أبو زرعة قلة جدا، فهو لم يروي عن أسباط إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث رواه الأئمة الثقات بسند صحيح ليس فيه أسباط. فيقول مسلم هذه الأحاديث ثابتة برواية الثقات، فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنني لو رويتها عن غيرهم لنزلت درجة بالسند عن النبي، فيكون بيني وبين النبي مثلا 7 أو 8، لكنني إذا رويتها عن قطن كان بيني وبين النبي 4. والحديث معروف عند أهل العلم أنه ثابت برواية الثقات. فرضي محمد بن مسلم عن مسلم بن الحجاج وحدثه بأحاديث، ومنها أن هؤلاء الرواة مختلف فيهم، فلا يحكم على اجتهاد مسلم باجتهاد غيره، وحسبك أن أحمد بن عيسى المصري رواه البخاري ومسلم والنسائي، فلا تقبل فيه دعوى أبي زرعة بالكذب. ويكفي أن النسائي أقام بمصر وهو أدرى الناس بشيوخها، وهو متشدد جدا في الرواة حتى يفضله بعض أهل العلم على الإمام مسلم شدة وتعنتا. فمسلم رحمة الله عليه لما صنف الكتاب تعقبه أبو زرع، فهل كان مصيبا؟ وهل كان مسلم مخطئا؟ لم يكن كذلك، وقبل أهل العلم اعتذار مسلم، ولعل نيته في الذروة، فإن هذا الكتاب طاف البلاد شرقا وغربا حتى فضله بعض أهل العلم على كتاب الصحيح للإمام البخاري، بل بعض البلاد كالأندلس لم يصلها من الصحاح إلا كتاب مسلم، وهو أحسن تقسيما وتنويعا من كتاب البخاري رحمة الله على الجميع. فذا عصيته ونبغ اسمه، وهذا يدل في الغالب على صدق نيته. وقديما صنف الإمام مالك موطأه وهو قليل، فقيل له ما يصنع الناس بموطئك وقد صنف الناس؟ فقال مالك: وطأ الناس ووطأنا وما كان لله بقي. فلم يبق إلا كتاب الإمام مالك رحمة الله عليه. فليس كل متعقب مصيبا، ولا كل راد على غيره قد أصاب في رده، فقد يكون الراد مخطئا، وقد يكون المردود عليه مصيبا، لأن الناس إنما يردون بمذاهبهم وبما يعتقدون، فهذه فائدة يرحل فيما دونها لأنها ذات قدر جليل لا سيما عند اختلاف الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ولما كان الحال كما ذكرنا، وسيأتي بسط الكلام عن العلم وحقيقته، فإن العلم أيها الإخوة كما قال الذهبي في كتاب السير بحر لا ساحل له. فلكل إمام من أئمة المسلمين مأخذ وفهم، ويختلفون في كثرة الاطلاع على الكتب. وحسبك أن تعلم مثلا أن إماما كشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في مسألة جزئية، وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الإسراء والمعراج. هل رأى ربه بعيني رأسه أم لا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: طالعت 100 مصنف من مصنفات السلف في هذه المسألة الجزئية. فالناس يختلفون في الاطلاع في الكتب، ويختلفون في الفهم. لهذا ذكر أهل العلم بما أن الرجل يرد بمذهبه واعتقاده وما يعلمه وباطلاعه على الكتب، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فجعلوا من أدب الطلاب على شيوخهم إذا سمعوا تعقبا لكلامهم ألا يعتمدوه، بل عليهم أن يرجعوا لشيوخهم ليعلموا أصاب الرد عليهم أم لا. فإذا فعل الطلاب هذا استفادوا فائدة جليلة. وخذ هذا مثالا، فإن أبا عثمان لما سمع كلام أبي زرعة، وأبو زرعة من شيوخ مسلم، فلأنه اعتمد الكلام ولم يرجع إلى مسلم لم يستفد من الكتاب، بل ربما جعل في كل مجلس ينقل كلام أبي زرعة للناس ويقول: قال أبو زرعة كذا وكذا، وهو من شيوخه وهو أعلم منه، فيكون حينئذ قد صد الناس عن هذا الكتاب. لكنه لما لزم ذبذة الأدب ورجع إلى مسلم وذكر له ما قال أبو زرعة، بين له مسلم اعتذاره ووجهه وأنه كان مصيبا. فليس كل تعقب يكون صوابا. ألا ترى أن الإمام الدارقطني تعقب البخاري ومسلما بكتابين، وانتصر أهل العلم للكتابين، وأصاب الدارقطني في بعض اجتهاداته وأخطأ في عمتها، وكان الصواب مع البخاري ومسلم. تريد أن ترى الفرق إذا رجع الطالب إلى شيخه وانتبه لهذه الفائدة، أن الرجل يتعقب بمذهبه، فقد كان سيد المسلمين في زمانه عطاء بن أبي رباح إمام جليل، فلما دخل عطاء الحجاز وذهب مالك يأخذ منه السنة، راه مالك قد وضع يده على منبر النبي، على رمانة المنبر، على منبر النبي هكذا كأنه يتبرك برمانة المنبر، فقال مالك: لم يفعل هذا أحد من السلف، وترك أخذ العلم عن عطاء ومضى، ولم يرجع لعطاء ليسأله. قال أحمد: لا بأس بوضع اليد على رمانة المنبر خلافا لمالك. وقال: ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أولى بالاتباع. فمالك تعقب عطاء بعلمه، هو لم يعلم أن أحدا وضع يده، لكن عطاء يعلم، والإمام أحمد يعلم، فخسر مالك علم عطاء لأنه لم يسأله: لماذا وضعت يدك على منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان من مذهب الإمام أحمد ألا بأس بهذا اتباعا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فانظر ماذا لقي مالك لأنه لم يفعل كما فعل أبو عثمان ويرجع إلى شيخه. فهذا الباب شريف أيها الإخوة وسيأتيك، فكن من هذا على ذكر وتعلم هذه الفائدة، أن الناس يردون باعتقاداتهم وبمذاهبهم وقد يكونون مصيبين فيها، ومن ردوا عليه هو المخطئ، وقد يكونون مخطئين ومن ردوا عليه هو المصيب. فإن كان شيخ لك من أهل العلم فارجع إليه، فهكذا ذكر أهل العلم في كتبهم في ذكر آداب الطلبة مع شيوخهم، لعلك تستفيد فائدة لم تكن علمتها قبل ذلك، ولا تحرم من علم شيخك ومن مصنفاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.